السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من الأطروحة المهدوية التي تأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية من مدينة قم المقدسة. موضوعنا أعزائي المشاهدين لهذه الليلة هو حديث الثقلين سنده ودلالته في قسمه الرابع والخمسين. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سمحت السيد أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من الأطروحة المهدوية. أشرتم في الحلقة السابقة وتحدثتم عن عنوان الصحبة، أولئك الذين جاهدوا وقاتلوا وقتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك يشمل غيرهم. فهل يمكن ذكر خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة؟ وإذا كانت هناك إضافات معينة نستمع إليكم منها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع أنا أتصور بأنه واحدة من أهم المسائل التي وقع فيها الكلام بين علماء المسلمين على اختلاف اتجاهاتهم ومناهجهم الفكرية والعقدية والمذهبية، أن عنوان الصحبة هل يختص بخصوص فئة معينة من الذين جاهدوا وقاتلوا وقتلوا والذين وفوا بالعهد ونحو ذلك، فهم من أهل الجنة على أساس العلم واليقين، أو أن عنوان الصحبة أعم من ذلك؟ أي منهما؟ تعلمون بأنه هناك نظريات واتجاهات تعتقد بأن عنوان الصحبة عنوان مقدس، بعبارة أخرى أن كل الصحابة هم عدول وكل الصحابة هم من أهل الجنة. نعم، بعضهم بشر بالجنة مباشرة كما أشاروا في بعض النصوص، وبعضهم بشر في الجنة بشكل عام وعنوان عام. فهل أن هذه الحقيقة صحيحة بحسب النصوص الصحيحة بهذه الشرائط الثلاثة التي أشرنا إليها مرارا وتكرارا؟ النصوص الصحيحة والصريحة والمتفق عليها بين علماء المدرستين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الآخر أهل السنة والجماعة. أتذكر بأن المشاهد الكريم يعلم جيدا أننا وقفنا في الحلقة السابقة على أن هذا العنوان يشمل بالإضافة إلى أولئك الذين لهم قيمة ومدحوا في الكتاب والسنة، بالإضافة إلى ذلك يشمل هذا العنوان من كان منافقا. يعني نحن يوجد عندنا بحسب النصوص الصحيحة والصريحة والمجمع عليها هناك من ينطبق عليه عنوان الصحبة وهو منافق. هسه لا تقول لي سيدنا هذا عدده قليل أو عدده ماذا؟ كثير. المهم هنا كما يقال أن الموجب الكلية تنتقض بالسالبة الجزئية. نحن إذا وجدنا ولو في مورد واحد، مع أن الروايات أشارت إلى أكثر من ذلك، أشارت إلى 8 وأشارت إلى 12 ونصوص إلى المتفرقات، إذا ليس كل الصحابة ماذا؟ عدول. وليس كل الصحابة من أهل الجنة، بل من الصحابة من هم من المنافقين، والمنافقون هم في الدرك الأسفلي من النار. العنوان الثاني الذي وقفنا عنده أن من الصحابة من ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ارتدوا، أيضا لا يقول لقائل أنتم تقولون ثلثي الصحابة كل الصحابة. عزيزي الآن ليس البحث في أن الجميع أو النصف أو الربع أو العشرة أو إلا سبعة أو إلا ثلاثة، ذاك بحث آخر كما يقال، لا أريد أن أستعمل الإصطلاح، ليس الكلام في الكانت كان الناقصة وإنما كانت تامة. هل وقع ارتداد من صحابي أو لم يقع؟ الجواب نصت الروايات أنهم ماذا؟ ارتدوا 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 حتى لا يبقى منهم إلا همل. نعم، يعني عدد قليل يبقى منهم. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث وهو أخطر العناوين التي أوقفنا عنده أو لعله من أخطرها، هو أن من الصحابة من لا يرى رسول الله بعد موته أبدا. جيد، أين هو حتى لا يرى رسول الله؟ إذا كان في الجنة لا إشكال ولا شبهة أنه يرزق ماذا؟ رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هو في مكان آخر، إذن هو في الجحيم، هو فريق في النار حتى لا يرى ماذا؟ يعني مو فقط لا يرى رسول الله في الحشر، لا فقط لا يرى رسول الله في الجنة، لا يرى رسول الله في البرزخ أيضا، يعني يؤخذ به في محل آخر. هذه العناوين الثلاثة وقفنا عندها تفصيلا في الحلقة السابقة. هذا ما يلتبط بالحلقة السابقة. أما بحثنا لهذا اليوم، العنوان الرابع الذي أريد أن أختم به بحثي لهذه الليلة، وهو عنوان من أخطر بل أخطر العناوين التي وردت في هذا المجال، وهو ما ورد أيضا، ووجدتم أني لم أقرأ إلا من صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد بروايات صحيحة معتبرة مقبولة وصريحة في المطلب. ما ورد أعزائي في كتاب الجامع الصحيح للبخاري بتحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد المجلد الرابع صفحة 563، أشير إلى روايتين في هذا المجال. الرواية الأولى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي. قلت لكم الآن مو البحث أنه عددهم 100 أو عددهم 1 أو عددهم 1000، مجموعة من الصحابة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، يمنعون لا يسمح لهم. فأقول: يا ربي أصحابي، لماذا هؤلاء يمنعون؟ لماذا هؤلاء لا يعطى لهم مجال حتى يرد علي الحوض؟ هؤلاء وردوا الحوض ولكن يشربون منه أو لا يشربون؟ يمنعون، يمنعون. فأقول: يا ربي أصحابي. فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. ماذا أحدثوا هؤلاء؟ هسه بعد ذلك سيأتي أن ما هو حكم المحدث في الإسلام. طبعا هذه ليست من المحدثات المحمودة إن صح التعبير، وإن كان هذا التعبير لعله فيه تناقض، كيف يمكن أن تكون محدثة وأن تكون ماذا؟ محمودة. هسه الآن ما أريد أدخل في هذا البحث.
تلك السنة، يعني السنة
حسن. هسه الآن قال: لا علم لك بما أحدثوا بعدك، ثم تبين ماذا أحدثوا. الرواية هو خطيرة، الرواية: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. يعني رجعوا إلى ماذا؟
تؤكد إلى الرواية
إلى أحسنتم جزاكم الله خير. هذه تؤكد لنا بأن هؤلاء رجعوا إلى جاهليتهم الأولى، لأنهم ارتدوا على أدبارهم، على ما كانوا عليه،
انقلبوا على
أعقابهم. أحسنتم. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. هذا أي انقلاب هذا الذي حدث؟ الرواية الثانية، هاي الرواية 6585، باب كتاب الرقاق باب 53. الرواية اللي بعدها الرواية عن ابن شهاب أيضا عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. سؤال، واقعا سؤال، ما هو حكم المحدث؟
المحدث
لأنه قال أحدثوا،
أحدث
ما هو حكمه؟ بيني وبين الله في هذه الليلة لا أريد أن أتكلم شيء من نفسي، فقط أقرأ نصوص الأعلام في هذا المجال. أمامكم أعزائي هذا كتاب صحيح سنن النسائي، الجزء أو المجلد الأول لمحمد ناصر الألباني لمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الجزء أعزائي المجلد الأول في صفحة 512، رقم الحديث 1577، كيف الخطبة، الرواية عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، التفتوا جيدا، وشر الأمور محدثاته، وشر الأمور، وهؤلاء ماذا فعلوا؟ أحدثوا، إذن فعلوا شر الأمور، التفتوا. بعد ما هو حكم المحدثة؟ قالوا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هؤلاء
يعني هذه التهمة التي توجه لكثير من المسلمين، لا أقول لفئة معينة،
جزاك الله خيرا،
الكثير من الصحابة قام بها.
أحسنت، هذه الصريح النصوص التي هم نقلوها، إلا أن يتخلصوا بطريقة أخرى كما سأبين، إلا ولذا حاولوا أن يتخلصوا بها بطرائق الحيل. ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وكان إذا إلى آخره، هذا المورد الأول. لا يقول لنا قائل سيدنا الشيخ ابن تيمية يقبل هذه الرواية؟ الجواب نعم. هذا أمامكم أعزائي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الدكتور ناصر عبد الكريم العقل، المجلد الثاني، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الجزء الثاني، صفحة 88. قال والجواب، أما القول إن شر الأمور محدثاتها، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والتحذير من الأمور المحدثات، فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع. نص في أن رسول الله ذم ماذا؟ كل بدعة. ومن نازع في دلالة هذا النص فهو مراغم، فهو واقعا لا قيمة لرأيه. هذا المورد الثاني أعزائي، حتى تعلم من الأعلام المعاصرين أيضا من أتباع محمد بن عبد الوهاب، لا أقول الوهابية لأن البعض يتألم من أتباع محمد بن عبد الوهاب، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لي ابن باز وجمع وترتيب الدكتور محمد بن سعيد الشويعر أعزائي، هناك في المجلد الرابع صفحة 339. قال أما بعد، وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي كان يقول في خطبته يوم الجمعة أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا أين موجود؟ في صحيح مسلم. يقول زاد النسائي، اللي قرأناه ماذا؟ من صحيح النسائي. زاد النسائي بإسناد صحيح، وكل ضلالة في النار. هذا أمر من ابن باز.
ابن باز.
ولكن أعزائي في هذه الليلة أريد أن أقف قليلا عندما قاله العلامة الكبير من أتباع محمد بن عبد الوهاب وهو محمد صالح العثيمين. محمد صالح العثيمين أعزائي في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المجلد الخامس فتاوى العقيدة، فهد الفقيه جمع وترتيب فهد بن ناصر سليمان دار الثريا للنشر أعزائي، بعد أن ينقل الروايات يقول: وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله، في صفحة 248 أعزائي، في صفحة 248 من الكتاب قال: وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ويعلمون أن قوله كل بدعة كلية عامة شاملة مسورة بحسب إصطلاح المنطقي، سورها مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم، وهي كلمة كل. كلمة كل هي العنوان الذي يعطي أفضل ألفاظ العموم والشمول. وقال: مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم كل، والذي نطق بهذه الكلية يعني يشمل الجميع صلوات الله وسلامه عليه، يعلم مدلول هذا اللفظ، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، لا يتلفظ بشيء إلا يقصد معناه. أنا أقول هذا حتى بعد ذلك تسمعون جيدا ماذا تقولون أنتم. إذن فالنبي حينما قال كل بدعة ضلالة كان يدري ما يقول، يعني واقعا كل بدعة فهي ماذا؟
ضلالة.
ضلالة. وكان يدري معنى ما يقول، أولا يدري ما يقول ويدري معنى ما يقول. يعني الأول مرتبط باللفظ والثاني مرتبط بالمعنى. وقد صدر هذا القول منه عن كمال نصح للأمة. جيد. من هنا يقول: وعلى هذا الأساس بعد نحن لا نتعقل أن البدعة قد تكون بدعة حسنة وقد تكون بدعة ماذا؟
سيئة.
سيئة.
البدعة في النار.
لماذا؟ لأنه رسول الله قال: وكل بدعة، بعد لا معنى نقول والبدعة على قسمين والبدعة على ثلاثة أقسام والبدعة على خمسة أقسام. إذا صدق عليها أنها بدعة في الدين فهي ماذا؟ فهي ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يعني البدعة معناها سلبي بكل
الإشكال. البدعة في الدين بهذا القيد. ولذا يقول: وما ادعى أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة؟ أبدا هذا لا يصح.
كأنك تقدم سماحة
بلدي أو قدم بلي اسمحوا لي، هذا أريد القضية تكون واضحة.
إذن هذه قضية مفصلية.
هذه مرة مفصلية. أنا أريد أن أقول: وما ادعاه العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين، إما أن لا تكون بدعة أصلا،
هي ليست
بدعة ولكن أنت مشتبه أنها ماذا؟
أنها
بدعة. وإما أن تكون بدعة فهي سيئة.
فهي سيئة.
وإن كان صاحبها لا يعلم.
وإن كان صاحب.
إذا صارت بدعة فهي سيئة. فإذا قلتم حسنة إذن هي ليست بدعة. أنت تتصور أنها بدعة. العلامة العثيمين الحق والإنصاف هو ملتفت إلى أنه ماذا يقوله. من هنا مباشرة في صفحة 249
لكي لا يقع في إشكال.
بلي هو يعلم ماذا يقول، واقعا يعلم. يقول: وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبا. بدأ شيء يعتمل ماذا؟ في نفوسكم. يا يقول ما تقول في قول أمير المؤمنين كما في الكتاب عمر بن الخطاب حينما أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس في رمضان فخرج والناس على إمامهم مجتمعون فقال النعمة البدعة هذه. مولانا هنا يقع في حيص بيص من؟ وهو أنه هو
إذا كانت بدعة
فكيف كانت صارت فنعمة البدعة. إن لم تكن بدعة يعني واقعا عمر بن الخطاب لا يعرف لا يحسن أن يشخص. ولذا مولانا يبدأ يقول فالجواب عن ذلك من وجهين، الوجه الأول ويقع في 4-5 صفحات، والوجه الثاني وحتى يتخلص من هذه العويصة. طبعا يكون في علم الأعزة ابن تيمية لا بشكل رسمي وصريح يقرر بأن البدعة على ماذا؟
على قسمين.
على قسمين. وأنا أتصور أن كلامه موجه لمن؟ لابن تيمية. انظر مثلا في كتاب درء تعارض أعزائي، درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الجزء الأول صفحة 249. قال الشافعي البدعة بدعتان، بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله فهذه بدعة ضلالة، وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر نعمة البدعة هذه. هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل.
هنا سيدنا أيضا قضية مهمة، يعني هناك أن البدعة ما يخالف سنة رسول الله،
جيد جدا،
هنا جعل البدعة ما يخالف سنة رسول الله وبعض والصحابة أيضا،
جيد جدا. إذن
أراد يخرج أن يخرج
لعله، ولكنه مع كل هذا التفتوا لي جيدا. إذن أعزائي تعالوا من الآن نتفق على بحث مهم، وهو أنه في النتيجة إذا هي بدعة فلا تكون إلا ماذا؟
إلا في النار.
إلا في النار. وإذا ليست بدعة فالتعبير عنها ماذا؟ بدعة، هذه مسامحة في التعبير. العلامة العثيمين ملتفت إلى هذه النكتة، قال فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول، لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول بأي كلام، لا بكلام أبي بكر ولا بكلام عمر، طبعا يقول الذي هو أفضل الأمة كما يعتقدون، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة كما أيضا يعتقدون، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة، ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، جيد، على مبانيكم، ولا بكلام أحد غيرهم، لأن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا صدر شيء من رسول الله فمخالفته ماذا؟ بدعة. قال الإمام أحمد وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا كلام من ينقله؟ من العثيمين. الآن أنا ما أريد أدخل واقعا أن هذا الكلام عن ابن عباس، لعله ابن عباس مشتبه أنه يقول أقول لكم وتقولون قال ماذا فلان وفلان. تعالوا معنا أعزائي إلى أحد أعلام العصر الذين تعرفونهم جميعا، وهو فتاوى الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في المدينة والإمارات، جمعها عمرو عبد المنعم سليم في صفحة 126. التفتوا جيدا للرواية، التفتوا، جاء في صحيح مسلم قال: تمتعنا مع رسول الله متعة الحج ثم لم ينزل القرآن بنسخه، ثم قال رجل برأيه ما شاء، برأيه ما شاء. هذا من يقول؟ العلامة الألباني ده يعلق على الرواية، يقول: هذا رد ناعم ولطيف، فهو بقوله ثم قال رجل يشير إلى عمر أنه اجتهد فنهى الناس عن التمتع، فهو ليس بالجاهل. لماذا؟ لأنه قال رجل برأيه، يعني أن الخليفة الثاني كان يعلم أن رسول الله
له رأي،
له رأي، فقابل رأي رسول الله ماذا؟
برأيه. يعني ابتدأ.
أنا ما أريد أقول، أنا ما أريد أسميها بدعة واقعا، أنا أريد أن أنظر أنه، أنا لا أريد أن أقول أنه صدرت بدعة من الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث، أنا أريد أن أقرأ عبارات العلامة من؟ الألباني. يقول: وعثمان ابن عفان جرى على سنن عمر بن الخطاب إلى أن وقف في وجهه علي بن أبي طالب وقال: ما لك تنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله؟ لبيك اللهم بحجة وعمرة، قالها في وجه الخليفة. فعلي فهم وعلم شيئا لم يفهمه عثمان. سؤال قد يطرح المشاهد الكريم: سيدنا، إذن اجتهاد الصحابة اختلفوا، ماذا يقول الألباني؟ هذا كان اجتهاد أو كان مخالفا لنص رسول الله؟ أي منهما؟ مرة أنه يوجد نص من رسول الله ويختلف الصحابة في اجتهادهم في فهم هذا النص، يعني تتعدد قراءتهم مثلا، هذا لا محذور فيه إذا كان على القواعد. ومرة لا، أنه هناك نص لا مجال للاجتهاد فيه. انظروا ماذا يقول العلامة الألباني،
وفيه سيرة،
اسمعوني، بلي يقول: فينبغي أن نبحث الموضوع بحثا علميا. فعمر بن الخطاب نهى عن التمتع ولكن الرسول أمر به. من ده يقول؟ العلامة الألباني. فهل هناك، ثم يعلق، فهل هناك مسلم مهما كان محبا لعمر بن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمريا في كل مسألة؟ وإلا يلزمه أن يتبع في هذه المسألة عمر، وأن لا يتبع من؟
رسول الله.
رسول الله. إذن بتصريح العلامة الألباني لا يمكن لأي مسلم أن يكون عمريا في كل شيء ولو في مسألة واحدة تكفينا. ولذا يقول: هذا مستحيل، أو هذا يستحيل أن يكون عمريا ماذا؟ في كل شيء، يعني تابعا للخليفة الثاني، لأنه سيجد عمر يقول قولا والصواب بخلافه، وهو ما أمر به رسول الله. التفتوا لي جيدا، سؤال هنا، التفتوا لي جيدا. إذا كان الأمر كذلك، أرجعوا إلى حديث التفتولي قرأناه في الحلقة السابقة، قرأناه في مطارحات في العقيدة في الأسبوع الماضي: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا شاهد آخر على بطلان حديث الاقتداء،
لأنه يقتضي عدم الاقتداء برسول الله.
لا، لازمه هذا،
مخالفة الوحي،
مخالفة الوحي، مخالفة نص القرآن الكريم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. وبتعبير العلامة العثيمين ماذا؟ ف فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ولذا أريد أن أعطي ضابط أستاذ علاء، وإن كنت تسمح لي وقتا بدأ يتداركنا، ولكن أريد أن أبين الحقيقة.
والله حقيقة سيدنا يعني هذا الكلام فيه الكثير من الأسئلة، لكن
لا أنا أريد أبين الحقيقة فقط. أعزائي، يقول البعض، يتهم البعض ممن لا معرفة له بمباني مدرسة أهل البيت أن الشيعة يخالفون أصحاب رسول الله. الله يعلم ليس الأمر كذلك. لم تفهموا أنتم ما هو منشأ مخالفتنا. نحن لا نخالف صحابيا على الإطلاق، وإنما نخالف من خالف رسول الله. نحن المحور عندنا من؟
الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول، فليكن من يكن، إذا خالف رسول الله فهو ماذا؟ فهو محترم عندنا أو ليس بمحترم؟
غير
محترم. لا يهمنا
وتمسكنا بأهل البيت
من هذا الباب. إذا ثبت عندنا أنهم خالفوا رسول الله، إذا ثبت لنا أن عليا ثبت لنا، لا تقول لي في صحيح البخاري أن عليا خالف، لا، هذا حجة ماذا؟
عليكم.
حجة عليكم. إذا جئتم برواية صحيحة صريحة مجمع عليها بين المسلمين، مجمع عليها يعني ماذا؟ قبلها علماء
الشيعة
والسنة، وفيها مخالفة لعلي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين لأمر من أوامر رسول الله الثابتة بالقطع واليقين، أيضا اطمئنوا سوف يكون موقفنا مخالفة هذا. ولكن أنى لكم ذلك، ولو كنتم قد وجدتم لقلتم. إذن أعزائي، واقعا السؤال، ما هي مشكلتكم مع أصحاب رسول الله؟ لا، واقعا ما عندنا مشكلة مع أصحاب رسول الله. أي مشكلة ما عندنا مع أصحاب رسول الله؟ من كان تابعا لرسول الله فأهلا ومرحبا بالوفاق. أما مشكلتهم مع من؟
مع من ابتدع،
مع من ابتدع، مع من خالف النص الصريح الذي قال رسول، قال القرآن الكريم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وهذا الألباني يقول يعني لا يمكن أن تكون فلانيا في مقابل رسول
الله. لا يمكن، لا يمكن. وهنا أنا أقول بشكل صريح، إذا ثبت في مورد أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام خالف أمرا صريحا لرسول الله، هنا أقول لكم لا يمكن لأحد أن يكون في مثل هذه الحالة علويا في كل مسألة. يستحيل هذا. لماذا يستحيل؟ لأنه إذا أراد أن يكون علويا هذا معناه مخالفة من؟
رسول
مخالفة
الله.
رسول الله.
البوصلة رسول الله.
البوصلة، أحسنتم. المحور، المركز هو من؟
الرسول،
هو الرسول. ولذا أعزائي، أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن الأعز الذين يخرجون على الفضائيات، على القنوات، يتكلمون في مسألة عدالة الصحابة وغير ذلك، لابد أن نجعل المحور ماذا؟ رسول الله. ولسنا بصدد لا إهانة أحد، ولا التعرض لمقدسات أحد، ولا أبدا، وإنما من باب، بتعبير العلامة الألباني قال: فينبغي أن نبحث الموضوع بحثا علميا. ولا يستطيع أحد أن يتهم العلامة الألباني بأنه ماذا؟ يسب الصحابة، يلعن الصحابة، يتهم الصحابة، رافضي، متشيع، شيعي، ما أدري، صفوي، وأخذ هذه العناوين إلى الآخر. يقول نبحثها بحثا علميا. فعمر بن الخطاب نهى عن التمتع، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله أمر به، وعلى هذا الأساس فلا يمكن. إذن ألخص حديثي في هذا.
أنا أيضا عندي سؤال.
تفضل.
يعني ولو باختصار،
نعم.
قد يقول قائل ويخرج علينا أن لو كانت هذه بدعة من عمر بن الخطاب كيف وافق عليها جمهور الصحابة؟
الجواب واقعا هذا البحث لا بد أن نقف عنده لنرى أنه وافق عليها أو لا. الجواب أعزائي لم يوافقه. هذا أمامكم، قرأنا الآن من العلامة الألباني، قال وقف في وجهه من؟
علي
بن أبي طالب. من قال أنه وافقه الصحابة؟ من قال أنه أمامكم قاله العلامة العثيمين؟ أقول قال لكم رسول الله، تقولون قال لي ماذا؟ أبو بكر وعمر. إذن هؤلاء مو أصحاب رسول الله، هؤلاء مو من المقربين من رسول الله، لماذا لا ينظر؟ نعم، قد تقول لي لماذا فقط عن 2-3؟ أولا مو 2-3، إذا استقرأنا التاريخ ستجدون روايات كثيرة، ووجدتم فيما يرتبط بخلافة الخليفة الثاني الذي استخلفه أبو بكر، جاء له الطلحة قال استخلفت علينا فظا، إذن كانت هناك مخالفة. نعم، هذه سنة الحياة أعزائي، من هو في السلطة ومن هو بيده الإمكانات ومن بيده المال ومن بيده الأمر والنهي ومن هو ولي الأمر، يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله ماذا؟ عموم الناس. وهذا أمامكم، وليست السلطات والحكومات منك ماذا؟ ببعيد.
اليوم نشهد يعني
نش أحسنتم
قوات أجنبية يفتى لها،
جزاك
مصالحة
الله
مع إسرائيل يفتى
جزاك
لها
الله، هذه مؤسسات الدينية وأمامكم، أو يسكت
خروج إلى الشارع يفتى له. القعود في البيت يفتى له.
السكوت عن الاحتلال يفتى له. يبقى الأمريكان في العراق يعيذون في الأرض فسادا ويسكت كل أمامنا
طيب
أنا أستمع هنا. يعني أنا ما أدري كم دقيقة عدنا بعد.
أنا أتصور أنه هناك 10 دقائق أو أقل بعض
أقل
الشيء.
أقل 7 دقائق 3-4 دقائق وأنا أستمع المداخلات. وقعن 3-4 دقائق حتى نعطي اليوم مجال أستاذ علاء. اليوم أنا أريد أكون بصف المتداخلين مولان.
طيب إن شاء الله. إذن ما هي الخلاصة التي انتهينا من بيانها في المباحث السابقة؟
إلى هنا أعزائي انتهينا من مراحل 3، عود على بدء، رجوع إلى حديث ماذا؟ حديث الثقلين. ما هو؟ يتذكر الأعزة أننا قلنا أننا لابد أن نبحث في حديث الثقلين في 4 مراحل. المرحلة الأولى سند حديث الثقلين، وهذا ما وقفنا عنده مفصل لعله في 15 حلقة. المرحلة الثانية الصيغ التي جاء بها حديث الثقلين. كم صيغة كانت لحديث الثقلين؟ وأشرنا قلنا هناك صيغ مختصرة وهناك صيغ متوسطة وهناك صيغ مفصلة وموسعة، وبعضها ويوجد فيما بينها مشتركات التي سنشير إليها. المرحلة الثالثة وكانت حصيلتها ما التهينا إليه، وهو أن أهل البيت في حديث الثقلين هم هؤلاء من؟
الخمسة.
يعني
أصحاب الكساء.
طبعا في حديث الثقلين بعد لا يدخل رسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله ده يقول إني تارك فيكم كتاب الله،
أي الأربعة.
إذن يبقوا هؤلاء ماذا؟ الأربعة. أعزائي أكو هنا نكتة بودي أشير إليها. وقع هناك بحث، دقيقتين أو 3 وأستمع للمداخلة. وقع هناك بحث أن عنوان أهل البيت في آية سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، هل يشمل نساءه وأزواجه صلى الله عليه وآله أو
لا يشمل؟
ونحن أثبتنا أنه ماذا؟
لا يشمل.
ولكن أعزائي توجد قرينة في حديث الثقلين على القطع واليقين بتصريح كبار الأعلام أن حديث الثقلين لا يشمل ماذا؟
الأزواج
والنساء. يعني حتى لو قبلنا أن آية سورة الأحزاب شاملة لأزواجه ونسائه، وإن لم نقبل، لو سلمنا بعد حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فيها قرينة تقول أن أهل البيت لا يشمل ماذا؟ لا يشمل النساء. ما هي تلك القرينة؟ لا أقرأها من عندي أعزائي، واقعا لا أقرأها من عندي. هذه أمامكم علامة بغداد المفسر الكبير، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة شهاب الدين الآلوسي البغدادي المتوفى 1270 من الهجرة، تحقيق ماهر حبوش هذا الجزء. هذه عبارته في ذيل سورة الأحزاب، يعني الجزء أعزائي الجزء 21 صفحة 305، يقول وأنت تعلم أن ظاهر ما صح من قوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم خليفتين، مو فقط ماذا؟ ثقلين.
ثقلين.
إذن عبر عن رسول، عبر رسول الله عنهما تارة بأنهما ثقلان، وأخرى بأنهما ماذا؟
خليفتان.
وبحثه سيأتي إن شاء الله في المرحلة الأخيرة. وفي رواية ثقلين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يقتضي، يقول وأنت تعلم أن هذا الظاهر، يعني ظاهر هذا الحديث، الحديث الثقلين، يقتضي أن النساء المطهرات، لأنه هو يعتقد أن آية التطهير شاملة ماذا؟
للنساء.
للنساء، يعني يقول أهل البيت هناك عام، ولكنه ذاك العام هنا غير مراد، أن النساء المطهرات غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد الثقلين. التفتوا جيدا أيها المفسر، لماذا؟ يقول لأن عترة الرجل غير أهل بيته. العترة عنوان أخص كثير من عنوان
يعني
ماذا؟
لو كان أهل البيت يفسر بالعموم فالعترة لا تقبل
بعد، بعد لا تقبل هذا التفسير. أحسنتم، وهذا من مختصات حديث ماذا؟
الثقلين.
من مختصات حديث الثقلين. قال لأن عترة الرجل كما في الصحاح نسله ورهطه الأدنون، أما وأهل بيتي في الحديث الظاهر أنه بيان له أو بدل منه، يعني عنوان أهل البيت هو بيان للعترة،
للعترة.
فإذا كانت العترة مختصة فأهل البيت لم يكونوا ماذا؟
مختصان.
إذن أعزائي، حتى لو لم يكتكن روايات وأحاديث الكساء اليماني وأنه وضعه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللي حتى ابن تيمية قبل أنه هذا دليل ماذا؟ وصف كمال، وبيناه في الأسبوع الماضي. حتى لو قبلنا العموم هناك فلا إشكال ماذا؟ هنا مختص. إذن المراد بأهل البيت بالعترة وأهل البيت في حديث الثقلين من هم؟ علي وفاطمة والحسنان.
أحسنتم سماحة السيد. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى مداخلاتكم، لكن فاصل قصير وأرجو أن يكون قصيرا يعني نعطي المزيد من الوقت للسادة المتصلين. أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى. أرجو من الأخوة المتصلين أن تكون مداخلاتهم أو أسئلتهم مختصرة ويفسح المجال للمزيد منها. أبو محمد من الكويت، تفضل. أبو محمد من الكويت، تفضل. تسمعني أبو محمد؟
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
السلام ورحمة الله.
بالنسبة لي لفت شغلة بسيطة، يعني بالنسبة لأمير المؤمنين هارون هذه الأمة لما شرطوا عليه قبول الخلافة،
أبو محمد يعني عندك كلام في حديث ثقلين،
يعني رفض أن يكون خليفة بهذا الموضوع، أليس في ذلك دليل على 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 ما ما حصل من من يعني تحريف وزيف ل
إذن أنت تريد أن تستشهد برفض الإمام علي للبيعة بأنه يعني مواجهة للتحريف. شكرا.
بحث آخر،
هذا بحث يعني خارج عن
علاقة لنا ببحث
قضية تاريخية أكثر مما هي قضية فكرية. شكرا.
وماذا مضافا إلى أنه لابد أن نتثبت أنه أساسا هكذا رواية صحيحة السند موجودة أو لا. أعزائي، نحن تعرفون منهجنا منهج علمي، لابد أن نعرف أن الرواية واردة أو ليست بواردة.
خالد من الكويت أو السويد، لم أسمع جيدا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبو خالد تفضل.
أسعد الله مساءكم. أسعد الله
مساء النور.
مرحبا بكم.
أهلا.
أنا أبو خالد. أنا أبو خالد.
أهلا بك أبو خالد.
نعم، كما يؤمن سماحة السيد ويؤمن كل المسلمين أن الدين الإسلامي هو ليس الدين أهواء أو دين أمزجة، فأنا حقيقة ستطرق لما قاله السيد وعبر هذه السنة على الأقل التي كنت أشاهد فيها برامج السيد، وليس مختص بحلقة اليوم فقط. سيدنا الجليل أنت أب وأب فاضل ومسؤول أيضا أمامي وأمام أبنائي وأمام كل المسلمين. أنا ألاحظ ملاحظة، كما أنت لديك خلاصة في المحاضرات أحيانا، أنا لدي خلاصة في كل ما قلته عبر هذه الحلقات الطويلة
ولو بسرعة.
نعم، بما أن ديننا ليس الدين أهواء، أنا أتصور أنك كنت تركز على كل ما يقوله وينقله ابن تيمية وتخطيئك له، بل واتهمته بالزيف، وهو حقيقة وأنا أوافقك فيها. لكن أنا أظن وكل المسلمين أتصور يظنون أو يعتقدون بأن ابن تيمية ما هو إلا فرع من أصل، فلماذا يا سيدنا الجليل لا تأتي إلى الأصل، وعلى الأقل من يوم رزية الخميس إلى يومنا هذا؟ ومن أين استمد ابن تيمية هذه القوة المضللة للمسلمين ونطرحها؟ لماذا نحن نعيد أحيانا على الأخوة بعض أبناء العامة ونقول أنتم تهتمون بالقشور ولا تأتون إلى اللوب؟ فإذا أنا أريد أن يعني أربع بك أن تطرخ للقشور.
إذا واضح أنت تريد يعني تجفيف مصادر ابن تيمية.
جيد.
بالمعنى الحديث. هناك متصل آخر من السعودية لم أسمع الاسم، تفضل.
الو،
تفضل.
الو،
تفضل.
الو،
نسمعك جيدا، تفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك، تفضل.
احب اسال بس السيد،
تفضل.
ان الرسول صلى الله عليه واله بين بفعل اهل البيت في الايه الكريمه وضع الكساء حولهم، لكن هل هم آل محمد هم نفسهم؟
هذا واضح، سؤال واضح.
السؤال السؤال واضح. حسب ما يقول السيد جيد، المالكي من السعودية، الأخ المالكي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبغى أكلم الشيخ.
تفضل.
ابغى اسال الشيخ سؤال بس.
تفضل.
قبل شوي كان يتكلم عن موضوع البدعه. وان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله
في الحرام. البدعه في الدين.
النصوص الذي قراها.
نعم.
النصوص التي قراها عن ابن عثيمين وعن الألباني وعن جميع الكتب التي قراها قبل شوي. السؤال، ماذا تسمي الصلاه على هذا الحجر؟ يعني
اخوان الشيخ
دائما.
طيب طيب طيب،
واضح السؤال.
ماذا تسمي الصلاة على الحجر؟ جزاك الله ألف خير، هذا سؤال ويرد عليه إن شاء الله. هل هناك متصل آخر؟ تفضلوا. طيب، لكي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك علي من العراق.
اهلا وسهلا
علي. انا صفريه قسم الفلسفه.
تفضل.
اهلا ومرحبا عزيز.
اهلا بك
علي، وليس محمد حبيبي.
تفضل علي، اهلا بك.
اود اوجه تحيه لجناب السيد وجنابك الكريمه ايضا مقدم البرنامج.
شكرا لك.
واشد على يديك الكريمه في تقديم ما يفيد المسلمين عموما.
واقول
للسيد حقيقه باسمي وباسم قسم الفلسفه في جامعه الصفريه، اقول له للحيدري منا تحية وسلام من القلب له كثير، يشع نوره على الكياد أجمعها كأنه سراج للعالمين منير. وسر يا سيدنا الغالي الحبيب، فنحن لك إن شاء الله متابعون ولآرائك مستمعون، والكل في قسم الآداب في عفوا قسم الفلسفة كلية الآداب إن شاء الله يتابع برنامجك الرائع والراقي إن شاء الله. هنيئا لك على هذه الآراء
علي. شكرا لك، وأنا أترك يعني الإجابة لسماحة السيد.
شكرا عزيزي على هذه العواطف، وسلامي من هنا لك ولكل الإخوة الأعزاء ولكل المشاهدين الذين يتابعون هذا البرنامج ويشملوني بدعائهم بدعائهم لإدامة مثل هذه البرامج.
طيب سماحة السيد، قبل أن نأخذ اتصال يعني سوف أبدأ من السؤال الأخير.
نعم.
إذا كانت القضية كل بدعة في النار،
نعم،
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار،
فماذا تسمون؟
ماذا حكم الصلاة على الحجر؟
جدا عزيزي، فالسؤال أنا أسألك بيني وبين الله، يظهر بأنك رجل مؤدب بيني وبين الله وتريد أن تعرف الحقيقة. إذا كان السجود على الحجر عبادة للحجر، فإذا جمع أعزائي، إذا إحنا نعبد الحجر أنتم تعبدون السجاد، لأنكم تسجدون على ماذا؟
على السجاد.
فإذا إذا كانت كان كل سجود على شيء فهو عبادة ماذا؟
له.
أنتم أيضا تسجدون على شيء، على ماذا تسجدون؟ فإن كنتم تسجدون على السجاد فأنتم تعبدون ماذا؟ السجاد. وإن كنتم تسجدون على أي شيء، على 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 البصل، فأنتم تعبدون ماذا؟ البصل. أخر عزيزي، أخر أمام منكم رجل رشيد، السجود على الشيء غير السجود للشيء. عزيزي اذهب إلى اللغة لتعرف أن معنى على، هل هو معنى لام؟ نحن نسجد لله، ولكنه على ماذا؟ السجود على لله، ولكنه على ماذا؟ على الأرض. الأرض. لماذا على الأرض؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في جملة واحدة. إذن أعزائي، أولا
هناك دليل فقهي في قضية.
إذن أولا أعزائي، ليس السجود على الشيء عبادة له، وإلا يلزمكم أنتم عندما تسجدون على السجاد تعبدون ماذا؟
السجاد.
السجاد، هذا أولا. وثانيا، ميزوا بين السجود على الشيء والسجود ماذا؟
للشيء.
نحن نسجد لله، ولكن على ماذا؟
على تربة.
وإلا يلزم إني رأيت 11 والشمس والقمر
11
كوكبا والشمس والقمر
رأيتهم
لي
ساجدين.
ساجدين، لازمه ماذا؟ أن يلزم ما يلزم على إله.
طيب، قبل أن نكمل باقي الأسئلة، هناك اتصال من الأخ محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أود أخي، عندي مداخلة في استفسار، لكن أرجو منكم يعني تعطوني دقيقتين فقط.
محمد من أي بلد؟
من إسبانيا.
من إسبانيا، أهلا ومرحبا.
حول الحديث الذي ذكره الشيخ في التمتع بالعمرة إلى الحج، ولماذا لم يذكر الشيخ السبب الذي نهى عنه أمير المؤمنين عمر عن ذلك؟ ولكن هذا ليس موضوع، ولكن أنا أريد أن أقول فقط أن الصحابة رضوان الله عليهم وابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر، لما جاءه رجل من الشام وقال له ما تقول في التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال له لا بأس من ذلك، فقال إن أباك كان ينهى عن ذلك، فقال إذا كان شيء يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى أبي عنه فمن تتبع؟ قال أتبع رسول الله، فقال فإذا فقم عني. يعني نحن ولله الحمد أهل السنة والجماعة نقول أن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي نحن نتولاهما، ونقول فيهم القول الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني أحب أبا حفص وسيرته كما أحب عتيقا صاحب الغار.
هذه بعد هذه
اللي يعني هذه 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 الإضافات محمد يعني
لا
ليس لها مكان
بالي، لأنه عرف يعني أنه ابن تيمية مو موالي لعلي.
هناك هناك يعني الكلام للألباني أتصور، وليس لعالم من علماء الشيعة.
أحسنتم، احنا قهر جزاك الله.
أنك لا تستطيع أن تتبع عمرا في كل شيء.
جيد، خطأ أنا.
وهذه خلاصة القضية.
وأما ما قلت قلته ليس علي، هذا في اعتقادك، علي ليس معصوم، وإلا في اعتقادنا علي معصوم، وسنثبت عصمته لك عزيزي. انتظرنا قليلا عزيزي.
أنا أعتذر للأخوة المشاهدين لأنني لا أستطيع أن أخذ الكثير من المداخلات،
فقط أذني أجيب عليه.
هذه القضايا، أن الرسول بين أهل البيت بالكساء، هل هم آل البيت؟
الجواب في جملة واحدة أنه فيما يرتبط بهذا هؤلاء هم أهل البيت، ولكن ما زاد على ذلك فهؤلاء بينوا منهم من بعد ذلك. أنا أريد أقف عند السؤال الأخ العزيز أبو خالد من السويد. لماذا قال
تبحث منابع؟
لا، لماذا تذهبون إلى الفرع وتتركون ماذا؟
الأصل.
الأصل، لا عزيزي أبدا. الشيخ ابن تيمية ليس قشرا كما تتصور. الشيخ ابن تيمية من خلال كثرة مؤلفاته ومن خلال أفكاره ونظرياته استطاع أن يؤسس لمنظومة فكرية عقدية واسعة قائمة على أساس التراث الذي بناه بني أمية. الأصل هم من؟ هم بنو أمية، هذا قلنا. ولذا نحن وقفنا حدود في 30 إلى 40 حلقة معالم الإسلام الأموي، أيضا الدروس موجودة والكتاب أيضا موجود. ولكن من أسس ونظر وأعطى البعد التنظيري
المنهجية
إنما كانت ممن، وأنتم تجدون الآن ما من متصل يتصل بنا إلا وينقل كلام من؟
ابن تيمية.
أين العلماء الآخرين؟
وإلا لم يسمى شيخ الإسلام.
جزاك الله. إذن أعزائي، عندما وقفنا عند الرجل، مو لأنه قشر، مو لأنه فرع، بل منظر لهذه المسائل التي هي معالم الإسلام الأموي.
هو مفصلي. وضرب المفصل أنا برأيي هو الذي يقضي على الفكرة.
جزاكم الله خير.
أشكرك سماحة آية الله السيد كمال الحيدري، وأعتذر لأن يظهر أن الأخوة يلحون بأن الوقت انتهى، في حين أنني أرى هناك المزيد من للأسف الشديد.
ثلاث دقائق سنسامحهم فيه.
على أي حال شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.